سلسلة الدروس العلمية لسماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، الإصدار الثاني. وهذا الإصدار يحتوي على شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى.
كتاب الطهارة،
بداية الشريط الأول.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، والعلماء ورثة الأنبياء، أكرم بهم وارثا وموروثا. أما بعد، فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية، حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا، ويستعين به الطالب المبتدي، ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة، فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وبالستة من عدا أحمد، وبالخمسة من عدا البخاري ومسلم، وقد أقول الأربعة وأحمد، وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول، وبالثلاثة من عداهم وعدا الأخير، وبالمتفق عليه البخاري ومسلم، وقد لا أذكر معهما غيرهما، وما عدا ذلك فهو مبين. وسميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام، والله أسأل أن لا يجعل ما علمنا علينا وبالا، وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. كتاب الطهارة، باب المياه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، والحل ميتته. أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والترمذي، ورواه مالك والشافعي وأحمد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. وللبيهقي: الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، المؤلف الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا الكتاب أوضح اصطلاحه في هذا الكتاب، والداعي إلى تأليفه هذا الكتاب، وقد أحسن رحمه الله وأجاد فيه ونصح الأمة فيما فعل رضي الله عنه ورحمه، وبين أنه نسب الأحاديث إلى مخرجيها لإرادة نصح الأمة حتى يكونوا على بصيرة، حتى يكون طالب العلم على بصيرة. فالسبعة مراد بهم أحمد رحمه الله بن حنبل، والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. إذا قال السبعة فمراد هؤلاء، وإذا قال الستة فمراد من عدا أحمد، وإذا قال الخمسة مراد به من عدا البخاري ومسلم، وإذا قال متفق عليه مراد به البخاري ومسلم، وإذا قال الأربعة والأربعة وأحمد، إذا قال الأربعة مراد به السنن الأربع، وإذا قال الخمسة مراد به أحمد والسنن الأربع، أو قال أحمد والأربعة، وإذا قال متفق عليه مراد به البخاري ومسلم، وقد يذكر معهما غيرهما. وقد أجل في هذا الكتاب لمن تأمل الكتاب عرف أنه اعتنى به رحمه الله في تخريج أحاديثه نسبتها إلى مخرجيها، فهو كتاب مختصر حقا يصير من يحفظه بين أقرانه نابغة، ويستعين به الطالب المبتدي ولا يستعين الطالب المنتهي. هو كتاب محرر جمع جملة من الأحاديث الصحيحة، فجدر بطالب العلم أن يحفظه وأن يعتني به حتى يعرف جملة من الأحاديث الصحيحة وجملة من الأحاديث الضعيفة. ومن ذلك ما ذكر في كتاب الطهارة الحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. قول صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهر الماء الحل ميتته. هذه جملة عظيمة مفيدة من جوامع الكلم: هو الطهر الماء الحل ميتته. والله قال: وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. فقد دل القرآن على أن صيده حلال لنا وأن طعامه لنا، ودل الحديث على ما دل عليه دلت عليه الآية أنه هو طهور ماء وحل ميتته. فالبحر ماءه طهور سواء حلوا أو مالحا، سواء نهرا أو مالحا، ميتته حلال. ولهذا أكل الصحابة من العنبر التي وجدوها على الساحل نحو شهر، وهي حوت عظيم. فالأصل في ميتته وفي سمكه وفي دوابه الحل، هذا هو الأصل، لقوله جل وعلا: أحيلكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، ولقوله: الطهر ماء والحل ميتته. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يحل منه ما يحل في البر ويحرم ما يحرم في البر، ولكن ليس لله على هذا، فظاهر القرآن والسنة أن صيده كله حلال سواء كان له جنس في البر أو ما لا جنس في البر. وإذا تبرع الإنسان عما يشبه الحيوان البحري البري المحرم كالكلب والخنزير فلا بأس من باب الاحتياط. أما الجراد فالصواب أنه بري وليس بحريا، ولهذا يعيش في البر ويطير ويرعى فهو بري، لكن الله حأب على ميتته كما يأتي في الحديث: فإن ميتتنا الجراد والحوت. والحديث الثاني إنه صلى الله عليه وسلم قال: في الماء الماء طهور لا ينجسه شيء. وفي حديث لما غلب على ريحه حديث أبي سعيد يدل على أن الأصل في الماء الطهارة، هذا هو الأصل، فلا ينجس إلا بدليل، والنجاسة التي لا تغيره لا تنجسه، هذا هو الصواب. الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه، فهذا ينجس بإجماع المسلمين. وإن كان الحديث ضعيف الذي فيه ذكر التغير، لكن معنى الصحيح عند أهل العلم: إذا تغير طعمه بالنجاسة أو ريحه أو لونه صار نجسا عند الجميع. أما حديث ابن عمر إذا كان ما قلته من قبل فالمراد إليه غالبا، إنه إذا كان قلتين صار كثير يحمل الخبث، كان قال إذا كان قلتين هو الحقيقة كثير لا يحمل الخبث، يضيع فيه الخبث، يعني يذوب ويذهب ولا يغيره لكثرته، هذا هو الغالب. ولهذا لو قال لم يجلس. والقلتان الشيء الذي بقدر ما يقله الإنسان، وقيل مقدارها 5 قرب متوسطة، قيل الهجر، كل قلة تعجب قربتين وشيء. والمقصود أنه الماء الكثير الذي يعدل قلتين، كل قلة قدم ما يقلها الرجل. لكن متى تغير ولو كان قلتين أو أكثر، متى تغير من نجاسة نجس عند أهل العلم حتى يطهر، إما بإضافة غيره إليه وإما بزوال النجاسة، فلا يجوز فلا يطهر إلا بزوال التغير، إما بإضافة من طهور إليه وإما بزوالها بنفسها، فيكون على حاله الأولى سليما منها، لا أثر لها فيه لا في لونه ولا في ريحه ولا في طعمه، فيكون طاهرا حينئذ. أما بعد من قلتين هو يحمل الخبث، ينبغي التثبت فيه. ولهذا جاء في الحديث: لو الكلب إناء أحدكم فليرقه، لأن الغالب أن الإناء يحمل من الإناء الغالب أنه إنما يكون فيه قليل يحمله الإنسان، فلهذا أمر النبي بإراقة لأنه يحمل الخبث، فإذا كان ما قليل ثم وقع فيه نجاسة وإن لم تغيره فإنه يراق، لأن الغالب أنها تؤثر فيه. أما إذا كان يحمل لا يحملها لكثرته وإن كان دون القلتين فلص الطهارة، أنما طهور لا يجزه شيء إلا إذا تغير بطعم أو ريح أو لون، هذا هو اللي ينجس جمع بين النصوص بين حديث بن سعيد وبين حديث بن عمر. وفق الله الجميع. وفق الله الجميع.
الأسماك السامة، الأسماك السامة هل تحرم؟
نعم.
الأسماك السامة البحر هل تحرم ولا حلال؟
إذا وجد شيء يضر لا يحرم، إذا وجد نصح ولا ما يعلم به أسماك سامة.
الله عليك.
إذا وجد جلال حيوان ما يقال أسماك، إذا وجد حيوان يضر لا يستعمل.
صلى الله عليه. تقسيم أصحاب المياه إلى ثلاثة، ظاهر وطهور ونجس.
لا صدق قسمين، المعروف قسمان، طهور ونجس.
صلى الله عليه. الجمع بين حديث أبي سعيد وبين حديث ابن عمر عفى الله
عنه. هذا الجمع بينهما أنه إذا بلغ القولتين في الغالب أنه لا يحمل، نحمل على الغالب.
وحديث أبي سعيد يحمل على القليل
عام، حديث أبي سعيد عام.
أحسن الله إليك. حديث أبي سعيد صحيح عفى الله
عنه.
نعم. الله إليكم شيخ. الجراد هل يعد صيدا في الحرم ويجب على من صاد الشريك؟
الجراد صيد بري يعيش في البر،
يجب على من صاد الشيء
قيمته اللي هو يسوى قيمته، إذا قتله عليها قيمته يصدق بها.
الماء القليل إذا وقعت نجاسة
مراق لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ورق فيه لأنه فليرقه.
حتى لو تغير أحد أوصافه،
إذا تغير صاف وجه ما في شيء، حتى ما تغير.
شيخ الله
يهديك،
يعني
المياه
المعالجة كيميائية حتى يزول منها رائحة النجاسة وطعمها، المياه المعالجة كيميائية حتى يزول منها الريح والطعم واللون لون من النجاسة، هل تطهر بفعل الإنسان يعني؟
أي ما؟
مياه الصرف الصحي شيء.
تعالج الآن كيميائيا حفظك الله.
تعالج كيميائيا حتى تعود.
ما أعرف هاي. وش معنى هكذا؟
يعني الماء يا شيخ مياه صرف الصحي.
يعني فيها نجاسة؟
إيه نعم.
لا.
تعالج يا شيخ.
لا ما يصح. إلا إذا أضيف لها ماء طهور. صارت قلتين.
بمواد كيميائية.
لا ما ينفع.
هنالك فتوى لكم يا شيخ باللجنة الدائمة. توا اللجنة الدائمة. أنكم إذا قلتم إذا ذهبت عنها وصاف نجاسة جاز التطهر.
ما أعرف ما النجس إنما يطهر بإضافة ماء كثير إليه، إذا نجس ما في حيلة، لكن إذا وضع له ماء كثير طهر.
أحسن
الله إليك. إذا تزوج الرجل امرأة ثالثة هل ينظر إلى الزوج الثاني كونها بكرة وثيب من حيث الإقامة عند الثالثة يقيم عنده ثلاثا
أو سنة؟ مثل معه واحد.
يعني ينظر للزوجة الثانية أما الأولى فلا نظر لها.
كلها واحد مخصوصة واحدة ولا اثنتين ولا ثلاثة إذا تزوج عليها. إن كان بكرة يقيم عنده سبع وإن كان ثيب ثلاثة.
أحسن
الله إليك يا شيخ. الحديث صحة الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد صلاة العيد في بيته.
سلام في ضعف. وأما ما عجب إسناده في ضعف حسنها مؤلف لكن هذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله.
أحسن الحافظ له.
يأتي الكلام عليه.
أحسن الله
إليك.
وقد وهم الحافظ من أحسن.
أحسن الله.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، أخرجه مسلم. وللبخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يدريه ثم يغتسل فيه، ولمسلم منه ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة. وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أبي الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا، أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، أخرجه مسلم. ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء يغتسل منها فقالت إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب، وصححه الترمذي وابن خزيمة.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث من باب المياه من كتاب الطهارة. يقول المؤلف رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة: لا يغتسل أحدكم بالماء الدائم هو النوم، واللفظ الآخر: لا يبول أن أحدكم الماء الدائم الذي يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم منه. وهذا يدل على أنه لا يجوز للمسلم أن يغتسل الماء الدائم ولا يبول فيه، لأن هذا يقدرها الناس ويفضي إلى نجاسته، ولا ينجس بذلك إلا إذا تغير كما تقدم من الماء طهور لا ينجس فيه. فالماء فالبول فيه أو السال فيه لا ينجسه، لكنه يقدره وربما أفضى إلى تنجيسه. فلا يجوز للمسلم أن يغتسل الماء الدائم. والماء الدائم الراكد مثل الحوض الراكد، مثل المغدر الراكد وأشبه ذلك. أما الجاري، النهر الجاري، فلا يضر، لأنه تذهب به الجرية، إذا بات في محل ذهبت بها الجرية. كذلك الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: نهى رسول الله يغتسل الرجل بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرجل، ولا تذهبها جميعا. هذا على سبيل الكراهة ولا بأس لحديث ميمونة أنها تغتسل بفضل ميمونة، ولكن الأفضل أن يغتسلها جميعا. قالت عائشة: كنت أغتسل مع رسول الله في إناء واحد تختلف أيديها فيه من الجنابة. ويجوز السؤال بعض المرأة، لا حرج في ذلك. الحديث ميمونة وما جاء في معناه هو لأن الأصل الطهارة، لكن انفرادها به أو انفراده بها قد يحصل في بعض التساهل، فإذا اغتسلا جميعا يكون ذلك أكمل وأفضل. وإلا فالأصل الطهارة، إن الماء طهور لا ينجس فيه. فالنهي للكراهة جمع بين الأدلة، جمع بين الأحاديث الصحيحة في هذا الباب. ولهذا قال: إن الماء لا يجنب، فالماء طهور، ولكن ترك الاغتسال فيه بعد بفضلها أفضل، إذا اقترفها جميعا فلا بأس. وفق الله الجميع.
الله إليك وبارك الله فيك. معنا بعض فتاوى اللجنة الدائمة حول سؤال الأخ بالأمس حول ترقية تصفية مياه المجاري، بارك الله فيك.
إذا ذهب تغير اللون والطعم والريح صار الماء طهورا.
نقرأ بعض الفتاوى.
نعم، ما يحتاج. نعم،
هذا يقال
في نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل من الرجل بفضل المرأة، ألا يقال هذا منسوخ قولا من كراهة التنزيل؟ نعم، هو منسوخ. الأصل عدم النسخ يا ولدي، الجمع هو الواجب. قاعدة عند العلم: إذا تعارض النصان وجب الجمع، إلا أن يتعذر وتوفر شروط النسخ.
طيب، بعض الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، هل يقال
ما على بيان الجواز؟ بين الجواز، ولكن يكره فعله لأن رسولها عن ذلك جاء بين النصوص.
صلى الله عليه. إذا تناول الماء تناولا يغتسل منه، إذا تناول الماء تناولا من الماء الراكد يغتسل منه. أحسن الله.
الاغتسال في الماء الراكد
المجنون
منهي عنه فقط بدون البول، يعني ما
البول يبول عنه والغسل ينهى، كلاهما منهي عنه، كلاهما
فردا.
نعم، في واحد وارد
سواء قديم أو جديد يا شيخ. سواء يعني حاضر أو قديم، مثلا نصب عليه الحوض ينهى عنه ولا يكون قديم الماء
إذا كان دائم راكد يعني ما يجري؟ سواء بلى فيه وصب فيه إلى وصب فيه ولا في وسطه، أو بلى فيه أو اتسال فيه أو اتسال فيه ما وصب فيه، المعنى واحد مطلقة. الله العليه العموم.
صلى الله عليك، يرفع الجنابة ولا ما يرفع الجنابة؟
نعم.
من اغتسل في ماء راكد يرفع الجنابة يا شيخ؟ يجزئ هذا الغسل أقصد. صلى الله عليك، من عمل واغتسل في ماء راكد
الأصل إنه يبطل المنهي عنه، إنه يقتضي الفساد. هذا الأصل إنه عند أهل العلم إنه يقتضي الفساد. حسد المنهي عنه.
لكن لو اغتسل للتبرد أفلاك لا بأس،
لا تركه أولى، يعني إذا كان يزول مع الحاجة فالإبراء تورد أولى، لأنه يقدر على الناس، شوش على الناس.
تغير كل ست أو سبعة أيام.
نعم.
المركب مزارع.
نعم.
المركب
اللي
في المزارع.
تغير
ماءها كل ست أيام وسبعة أيام.
ولا يسمى ماء دائم. يسمى ماء
دائم.
يسمى ماء جاري. يسمى ماء دائم.
نعم.
في أمريكا. لا لا يغرف يغرف بسم الله الحمد لله يجعل جاله يغرف 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 بسم الله يكشف.
إذا كانوا عدة للسباحة خصيصا، إذا كانوا عدة هذه البركة للسباحة
كلام النبي مقدم عليه
صلى الله عليه وسلم.
سلسلة الدروس العلمية لسماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، الإصدار الثاني، وهذا الإصدار يحتوي على شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى.
كتاب الطهارة،
بداية الشريط الأول.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، والعلماء ورثة الأنبياء، أكرم بهم وارثا وموروثا. أما بعد، فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية، حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا، ويستعين به الطالب المبتدي ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة، فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، وبالستة من عدا أحمد، وبالخمسة من عدا البخاري ومسلم، وقد أقول الأربعة وأحمد، وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول، وبالثلاثة من عداهم وعدا الأخير، وبالمتفق عليه البخاري ومسلم، وقد لا أذكر معهما غيرهما، وما عدا ذلك فهو مبين. وسميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام، والله أسأل أن لا يجعل ما علمنا علينا وبالا، وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. كتاب الطهارة، باب المياه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه والحل ميتته. أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والترمذي، ورواه مالك والشافعي وأحمد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. وللبيهقي: الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، المؤلف الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا الكتاب أوضح اصطلاحه في هذا الكتاب، والداعي إلى تأليفه هذا الكتاب، وقد أحسن رحمه الله وأجاد فيه ونصح الأمة فيما فعل رضي الله عنه ورحمه، وبين أنه نسب الأحاديث إلى مخرجيها لإرادة نصح الأمة حتى يكونوا على بصيرة، حتى يكون طالب العلم على بصيرة. فالسبعة مراد بهم أحمد رحمه الله بن حنبل والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. إذا قال السبعة فمراد هؤلاء، وإذا قال الستة مراد من عدا أحمد، وإذا قال الخمسة مراد به من عدا البخاري ومسلم، وإذا قال متفق عليه مراد به البخاري ومسلم، وإذا قال الأربعة والأربعة وأحمد إذا قال أربعة مراد به السنن الأربع، وإذا قال الخمسة مراد به أحمد والسنن الأربع أو قال أحمد والأربعة، وإذا قال متفق عليه مراد به البخاري ومسلم، وقد يذكر معهما غيرهما. وقد أجل في هذا الكتاب لمن تأمل الكتاب عرف أنه اعتنى به رحمه الله في تخريج أحاديثه نسبتها إلى مخرجيها، فهو كتاب مختصر حقا يصير من يحفظه من بين أقرانه نابغة، ويستعين به الطالب المبتدي ولا يستعين الطالب المنتهي. هو كتاب محرر جمع جملة من الأحاديث الصحيحة، فجدر من طالب العلم أن يحفظه وأن يعتني به حتى يعرف جملة من الأحاديث الصحيحة وجملة من الأحاديث الضعيفة. ومن ذلك ما ذكر في كتاب الطهارة الحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. قول صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهر ماء الحل ميتته. هذه جملة عظيمة مفيدة من جوامع الكلم، هو الطهر ماء الحل ميتته. والله قال: وحل لهم صيد البحر وطعامه تعالى فمن السيارة. فقد دل القرآن على أن صيده حلال لنا وأن طعامه لنا، ودل الحديث على ما دل عليه دلت عليه الآية أنه هو طهور ماء وحل ميتته. فالبحر ماءه طهور سواء حلوا أو مالحا، سواء نهرا أو مالحا، ميتته حلال. ولهذا أكل الصحابة من العنبر التي وجدوها على الساحل نحو شهر، وهي حوت عظيم. فالأصل في ميتته وفي سمكه وفي دوابه الحل، هذا هو الأصل، لقوله جل وعلا: أحلكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، ولقوله: الطهر ماء والحل ميتته. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يحل منه ما يحل في البر ويحرم ما يحرم في البر، ولكن ليس لي على هذا. فظاهر القرآن والسنة أن صيده كله حلال سواء كان له جنس في البر أو ما لا جنس في البر. وإذا تبرع الإنسان عما يشبه الحيوان البحري البري المحرم كالكلب والخنزير فلا بأس من باب الاحتياط. أما الجراد فالصواب أنه بري وليس بحريا، ولهذا يعيش في البر ويطير ويرعى فهو بري، لكن الله حأب على ميتته كما يأتي في الحديث: فإن ميتتنا الجراد والحوت. والحديث الثاني إنه صلى الله عليه وسلم قال: أطهر بالماء الماء طهور لا ينجسه شيء. وفي حديث لما غلب على ريحه حديث أبي سعيد يدل على أن الأصل في الماء الطهارة، هذا هو الأصل، فلا ينجس إلا بدليل، والنجاسة التي لا تغيره لا تنجسه، هذا هو الصواب. الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه، فهذا ينجس لإجماع المسلمين. وإن كان الحديث ضعيف الذي فيه ذكر التغير، لكن معنى صحيح عند أهل العلم، إذا تغير طعمه بالنجاسة أو ريحه أو لونه صار نجسا عند الجميع. أما حديث عمر إذا كان ما قلته من الخبث فالمراد يعني غالبا، إنه إذا كان قلتين صار كثير يحمل الخبث، كان قال إذا كان قلتين هو الحقيقة كثير لا يحمل الخبث، يضيع فيه الخبث يعني يذوب ويذهب ولا يغيره لكثرته، هذا هو الغالب. ولهذا لو ظهر لم يجلس. والقلتان الشيء الذي بقدر ما يقله الإنسان، وقيل مقدارها خمس قرب متوسطة، قيل الهجر كل قلة تعجب قربتين وشيء، والمقصود أنه الماء الكثير الذي يعدل قلتين، كل قلة قدم ما يقلها الرجل. لكن ما تتغير ولو كان قلتين أو أكثر، ما تتغير من نجاسة نجس عند أهل العلم حتى يطهر، إما بإضافة غيره إليه وإما بزوال النجاسة، فلا يجوز فلا يطهر إلا بزوال التغير، إما بإضافة ما ينطهر طهر إليه وإما بزوالها بنفسها، فيكون على حاله الأولى سليما منها، لا أثر لها فيه، لا في لونه ولا في ريحه ولا في طعمه، فيكون طاهرا حينئذ. أما بعد من قلتين هو يحمل الخبث، ينبغي التثبت فيه، ولهذا جاء في الحديث زوال الكلب إناء أحدكم فليرقه، لأن الغالب أن الإناء يحمل، من الإناء الغالب أنه إنما يكون فيه قليل يحمله الإنسان، فلهذا أمر النبي بإراقته لأنه يحمل الخبث، فإذا كان ما قليل ثم وقع فيه نجاسة وإن لم تغيره فإنه يراق، لأن الغالب أنها تؤثر فيه. أما إذا كان يحمل لا يحملها لكثرته، وإن كان دون القلتين فلص الطهارة، أنما طهور لا يجزه شيء إلا إذا تغير بطعم أو ريح أو لون، هذا هو اللي ينجس. جمع بين النصوص، بين حديث بن سعيد وبين حديث بن عمر. وفق الله الجميع.
الأسماك السامة في البحر، هل تحرم
ولا حلال؟ إذا وجد سيضر لا يحرم، إذا وجد نصح، ولا ما نعلم به أسماك سامة. إذا وجد جوال حيوان ما يقال أسماك، إذا وجد حيوان يضر لا يستعمل.
تقسيم أصحاب المياه إلى ثلاثة، ظاهر وطهور ونجس.
لا صدق قسمين، المعروف قسمان، طهور ونجس.
الجمع بين حديث أبي سعيد وبين حديث ابن عمر عفى الله
عنه. هذا الجمع بينهما أنه إذا بلغ القلتين في الغالب أنه لا يحمل، نحو على الغالب.
وحديث أبي سعيد يحمل على القليل
عفى الله عنه. عام، حديث أبي سعيد عام. أحسن
الله إليك. حديث أبي سعيد صحيح عفى
الله عنه. نعم.
أحسن الله إليك. الجراد هل يعد صيدا في الحرم ويجب على من صاد الشريك؟
الجراد صيد بري يعيش في البر،
يجب على من صاد الشيء
قيمته اللي هو يسوى قيمته، اذا قتله عليه قيمته يصدق بها.
الماء القليل اذا وقعت من نجاسه
مراق لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى اذا ورق فيه فليرقه،
حتى لو تغير احد اوصافه،
إذا تغير صاف وجه ما في شيء، حتى ما تغير.
شيخ
الله يهديك،
الآن
المياه
المعالجة
كيميائية حتى يزول منها رائحة النجاسة وطعمها، المياه المعالجة كيميائية حتى يزول منها الريح والطعم واللون، لون من النجاسة، هل تطهر؟ تفعل الإنسان يعني
أي ماء؟
مياه الصرف الصحي يا شيخ،
تعالج الآن كيميائيا حفظك الله،
تعالج كيميائيا حتى تعود.
ما أعرف حاجة. وش معنى هكذا؟
يعني الماء يا شيخ مياه صرف الصحي
يعني فيها نجاسة؟
اي نعم.
لا ما
تعالج يا شيخ،
لا ما يصح إلا إذا وضف فيها ماء طهور صارت قلتين
بمواد كيميائية.
لا ما ينفع.
هنالك فتوى لكم يا شيخ باللجنة الدائمة، فتوى اللجنة الدائمة يا شيخ، أنكم إذا قلتم إذا ذهبت عنها وصاف نجاسة جاز التطهر.
ما أعرف ما النجس إنما يطهر بإضافة ماء كثير إليه، إذا نجس ما في حيلة، لكن إذا وضع له ماء كثير طهر.
أحسن
الله إليك. إذا تزوج الرجل امرأة ثالثة هل ينظر إلى الزوج الثاني كونها بكرة نثيب من حيث الإقامة عند الثالثة يقيم عنده ثلاثا أو
مثل معه واحد؟
يعني ينظر للزوجة الثانية أما الأولى فلا نظر لها،
كلها الأولى مخصوصة واحدة ولا اثنتين ولا ثلاثة، إذا تزوج عليه إن كان بكرة يقيم عنده سبع وإن كان نثيب ثلاثة.
أحسن
الله إليك يا شيخ. الحديث صحة الذي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد صلاة العيد في بيته،
إسناد في ضعف، وأما عجب إسناد في ضعف حسنه مؤلف لكن يأتي الكلام عليه إن شاء الله،
أحسن الحافظ
يأتي الكلام عليه.
أحسن الله إليك.
وقد وهم الحافظ بن تحسين.
وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب اخرجه مسلم. وللبخاري لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يدريه ثم يغتسل فيه. ولمسلم منه ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة. وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها. أخرجه مسلم. ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء يغتسل منها فقالت إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب. وصححه الترمذي وابن خزيمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد هذه الأحاديث من باب الرياح من كتاب الطهارة. يقول المؤلف رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة لا يغتسل أحدكم بالماء الدائم هو الجنب. واللفظ الآخر لا يبول أن أحدكم الماء الدائم الذي يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم منه. وهذا يدل على أنه لا يجوز للمسلم أن يغتسل الماء الدائم ولا يبول فيه لأن هذا يقدرها الناس ويفضي إلى نجاسته. ولا ينجس بذلك إلا إذا تغير كما تقدم من الماء طهور لا ينجسه فيه. فالماء فالبول فيه أو السائل فيه لا ينجسه لكنه يقدره وربما أفضى إلى تنجيسه. فلا يجوز للمسلم يغسل الماء الدائم. والنادي الدائم الراكد مثل الحوض الراكد مثل المغدر الراكد وأشبه ذلك. أما الجاري النهر الجاري فلا يضر لأنه تذهب به الجرية. إذا بات في محل ذهبت بها الجرية. كذلك الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم نهاية رسول يغسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل ولا تغترفها جميعا. هذا على سبيل الكراهة ولا بس لحديث ميمونة أنها تغسل بفضل ميمونة ولكن الأفضل أن يغترفها جميعا. قال تعالى كنت أغتسل مع رسول الله في إناء واحد تختلف أيديها فيه من الجنابة. ويجوز غسل بعض المرأة لا حرج في ذلك. الحديث ميمونة وما جاء في معناه هو لأن الأصل الطهارة لكن انفرادها به أو انفراده بها قد يحصل في بعض التساهل. فإذا اغتسل جميعا يكون ذلك أكمل وأفضل. وإلا فالأصل الطهارة إن الماء طهور لا يدرك فيه. فالنهي للكراهة جمع بين الأدلة جمع بين الأحاديث الصحيحة في هذا الباب. ولهذا قال إن الماء لا يجنب. فالماء طهور ولكن تركه الاغتسال فيه بعد بفضلها أفضل. إذا اقترفها جميعا فلا بأس. وفق الله الجميع.
الله إليك وبارك الله فيك. معنا بعض فتاوى اللجنة الدائمة حول سؤال الأخ بالأمس حول ترقية تصفية مياه المجاري بارك الله فيك.
إذا ذهب تغير اللون والطعم والريح صار الماء طهورا.
نقرأ بعض الفتاوى حسن الله
عليك. نعم ما يحتاج. نعم نعم هم منسوخ هم منسوخ لا صعد من نسخ ولدي. الجمع هو الواجب قاعدة عند أهل العلم إذا تعرض النصان وجب الجمع إلا أن يتعذر وتوفر شروط النسخ.
طيب بارك الله عنك الذي صلى فعل ذلك هل يقال
ما على بيان الجواز
إذا ليس هناك كراهة
بيان الجواز ولكن يكره فعله لأن الرسول نهى عن ذلك جمع بين النصوص.
صلى الله عليك. إذا تناول الماء تناولا يغتسل منه. إذا تناول ما تناول من الماء الراكد يغتسل منه.
ما يحل.
أحسن الله.
الإغتسال في الماء الراكد
المجنون
منهي عنه فقط بدون البول يعني ما
البول يبول ينهى عنه والغسل ينهى عنه كلاهما منهي عنه كلاهما
فردا.
نعم كل واحد فرد.
سواء قديم أو جديد يا شيخ. سواء يعني حاضر أو قديم. مثلا نصب عليه الآن الحوض ينهى عنه ولا يكون قديم الماء؟
إذا كان داعي راكد يعني ما يجري سواء بلى فيه وصب فيه إذا وصب فيه ولا في وسطه أو بلى فيه أو اتسال فيه أو اتسال فيه ما وصب فيه المعنى واحد مطلقة الله عليه العموم.
أحسن الله إليك يرفع الجنابة ولا ما يرفع الجنابة؟
نعم.
من اغتسل في ماء راكد يرفع الجنابة يا شيخ؟ يدع هذا الغسل أقصد أحسن الله إليك من عمل واغتسل في ماء راكد
الأصل في إنه يبطل ما أمني عنه إنه يقتضي الفساد. هذا الأصل في إنه عند أهل العلم إنه يقتضي الفساد فساد المني عنه.
لكن لو اغتسل للتبرد لو اغتسل للتبرد عفى الله عنك لا بأس
لا تركه أولى يعني إذا كان يجوز مع الحاجة فالإبراء التبرد أولى لأنه يقدر على الناس شوش على الناس
تغير كل 6 أو 7 أيام.
نعم نعم
المركب
اللي
في المزارع
يغير
ماءها كل
6 أيام
و7 أيام.
يسمى ماء دائم
يسمى ماء
دائم يسمى ماء دائم
اللي
في أمريكا. لا لا يغرف يغرف بسم الحمد لله يجعل جاله ويغرف
يعني
يغرف يغرف بسم يكشف.
إذا كان وعدة للسباحة خصيصا إذا كان وعدة هذه البركة للسباحة
كلام النبي مقدم عليه
صلى الله عليه وسلم. الله عنك يا شيخ المرأة تصيبت بجلطة وأحيانا تميز وأحيانا لا تميز فلم تصب فهل عليها أن